وزينب تتقسي تتقسي عن النظرة عن النظرة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. مفاوضات فيينا تستأنف اليوم، وطهران تؤكد أنها ملتزمة بالوصول إلى اتفاق جيد خلال المحادثات. أكثر من 140 منظمة فلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى حماية عاجلة للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين. القوة العراقية تبدأ عمليات واسعة لتطهير منطقة جبال حمرين في محافظة ديالى من فلول داعش. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران ملتزمة بالوصول إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن، وأشار المصدر إلى استئناف المفاوضات اليوم، وقال إننا ذاهبون إلى فيينا بقوة وجاهزية، وسنبقى هناك طالما كان ذلك ضروريا لمواصلة المحادثات، مشددا على أن الوفد لن يكون رهينة المهل الوهمية. وتحدث المصدر عن إمكانية المضي قدما في المفاوضات إذا ما كانت الأطراف الأخرى مستعدة للحوار الموضوعي، مؤكدا أن أي مهلة لن تغير الخطوط الحمراء لطهران. وبشأن الموقف الذي أبداه الفرنسيون تجاه المفاوضات، قال المصدر إننا سننتظر لنرى إن كانت فرنسا ستلعب دورا تخريبيا أو توفيقيا في الجولة الجديدة. دعت شبكة منظمات أهلية فلسطينية الأمم المتحدة إلى توفير حماية أممية عاجلة للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين التي تتم بحماية من جيش الاحتلال، وطالب بيان للشبكة التي تضم 145 منظمة بالتحرك الفوري لتوفير تلك الحماية في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، مشددة على أن مهمة الأمم المتحدة هي العمل بكل السبل المتاحة لإلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب. ولفتت الشبكة إلى أن هذه الاعتداءات ليست عمليات فردية، بل تأتي في سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي. أصيب 4 فلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في رام الله وقلقيلية بالضفة الغربية، واندلعت المواجهات شمال شرقي مدينة رام الله إثر اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير مخلفة 3 جرحى، كما وقعت مواجهات مماثلة قرب مدخل مخيم الجلزون. وفي قلقيلية جرت مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية كفر قدوم، كما شهد منطقة البارود في سهل البقيع بالأغوار الشمالية مواجهات مماثلة. وعقب تجدد اعتداءات عصابات المستوطنين في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تشكيل لجان حماية شعبية في القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات. بدأت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية أمنية واسعة لملاحقة إرهابي جماعة داعش في تلال حمرين والمناطق المحاذية لمحافظة كركوك وصلاح الدين وديالا. وتشمل العمليات التي انطلقت من 5 محاور المنطقة المحصورة بين طريق كركوك بغداد وطريق عين ليلى قرطبة في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالا. ويشارك في العملية 7 ألوية وفوج من القوات الخاصة إضافة إلى مساندة جوية من طيران الجيش. وكان الطيران العراقي قد دمر خلال 14 غارة له أمس مجموعة من الكهوف والأوكار للإرهابيين في جبال حمرين. إلى الشأن الليبي، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن سبب فشل الانتخابات هو عدم وجود قاعدة دستورية توافقية، مضيفا أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا حددت تاريخا جديدا لها بشكل عبثي. وحذر خالد المشري مجلس النواب من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ودعاه إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي. واعتبر أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق أو بإقرار قوانين أو بأي محاولة لتعديد السلطة التنفيذية. حول تأجيل الانتخابات في ليبيا نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن انتظر الليبيون طويلا موعد 24 من ديسمبر كانون الأول للإدلاء بأصواتهم والمساهمة الفعلية في رسم ملامح بلادهم عبر إجراء أول انتخابات رئاسية وبرلمانية، أعلنت مفوضية الانتخابات تأجيل الموعد المنتظر إلى 24 من يناير كانون الثاني القادم، ليساهم هذا التأجيل في فرض معطيات جديدة على الساحة الليبية.
البرلمان سيختار حكومة جديدة، أعتقد أن الاختيار سيتم في الجلسة القادمة اللي ستعقد صباح الاثنين، وهذا الاختيار كثير من الناس يروه أنه اختيار أو يعني قرار مجبورين عليه، لأن الحكومة حتى في الفترة اللي كانت عندها السماح أنها تشتغل للأسف أخفقت بشكل كبير جدا.
البرلمان الليبي هنا بطبرق رفض إعلان التأجيل للشعب الليبي، محملا مفوضية الانتخابات مسؤولية التأخير الذي قد ينجر عن انتكاسة عملية التسوية بالبلاد برمتها، خاصة وأنه بات يرى في حكومة دبيبة حكومة منتهية الصلاحية، حيث قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن جلسة البرلمان المنتظرة تعني خروج دبيبة من المشهد، وأن هذا في مصلحة ليبيا. المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز دخلت أيضا على الخط مقترحة إحياء تجربة الحوار السياسي من جديد لتجنيب البلاد سيناريو جديد للاقتتال.
الله إن شاء الله نحن نتفائل بالمبعوثة الأممية أن تلم الليبيين على طاولة حوار، وليبيا بالوضع اللي هي فيه مش متوقفين أن تأجيل الانتخابات، نحن نبو حل ما نبوش تأجيل، وإن شاء الله نتفائلوا بها خير إن شاء الله.
توتر بات يتسم به المشهد الليبي بعد تأجيل الاستحقاق الانتخابي، فبين دعوات الحوار ولغة التصعيد يبقى المواطن الخاسر الأبرز. مشهد ضبابي تشهده الساحة الليبية على الصعيد السياسي بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من المفوضية العليا للانتخابات. وهل سينجح البرلمان الليبي في الجلسة القادمة لحسم هذا الأمر أم ستطال هذه الأزمة؟
يمنيا، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن محافظة الجوف باتت محررة بالكامل عدا بعض المناطق الصحراوية. وقال العميد يحيى سريع إن القوات المشتركة نفذت عملية فجر الصحراء التي أدت لتحرير منطقة اليتمة وما جاورها بالجوف ودحر العدوان ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة، مضيفا أن مساحة المنطقة المحررة تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر مربع. إلى العناوين مجددا. مفاوضات فيينا تستأنف اليوم، وطهران تؤكد أنها ملتزمة بالوصول إلى اتفاق جيد خلال المحادثات. أكثر من 140 منظمة فلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى حماية عاجلة للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين. القوات العراقية تبدأ عملية واسعة لتطهير منطقة جبال حمرين في محافظة ديالى من فلول داعش. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم لتتمة الموضوع الذي بدأناه يوم السبت عن الزواج في العرف العشائري، نتمنى أن تبقوا معنا. إذن نتحدث اليوم عن تقييمكم للأعراف العشائرية في مسألة الزواج القسري للفتاة بالخاصة فيما يتعلق بموضوع الفصلية والنهوة والدكة العشائرية، وإذا كانت تعتبر جريمة لماذا ما زال يقف الإنسان العشائري في عصرنا الحاضر مع هذه الجريمة. ومن الأفضل أن نتحدث اليوم عن العلاجات والحلول الممكنة والمتوفرة أمام الشاب أو الشابة لمواجهة هذه الحالة. تحدثوا لنا عن ملاحظاتكم، ما تقترحونه من حلول ممكنة لمواجهة الزواج في العرف العشائري الفصلية النهوة أو الدكة العشائري. أرقام هواتفنا بين أيديكم للاتصال بالبرنامج والمساهمة فيه 22-01-3762 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. كما ندعوكم للتواصل معنا من خلال إرسال رسائلكم أو إرسال أصواتكم عبر الواتساب، الرقم هو 00989-3888-78-4050. وأيضا يمكنكم متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب. رغم كل القوانين والتشريعات التي منعته وشددت على المحاسبة بموجبه، لا يزال اليوم هناك الكثير من نساء بعض البلاد العربية يزوجن قسرا دية لمنع حروب بين العشائر المتنازعة، ويستخدمن لحقن دماء أبنائها. لطالما كانت المرأة في جميع أنحاء العالم ضحية للحروب والمعارك، وإلى اليوم ورغم المدنية والقوانين والتشريعات تستخدم المرأة في عدة مدن ريفية وقبائل عشائرية في بعض البلاد العربية والإسلامية كقربان لفض كثير من النزاعات ولنزع فتيل حروب محتدمة بين القبائل تحت اسم زواج الفصلية أو زواج الدية، ولم يكن بإمكان كثيرات الاعتراض أو النجاة من قرار أهاليهن وذويهن تزويجهن من أعدائهم ليعترضن. هناك أيضا الاضطهاد وظلم مستمر أودى في أحيان كثيرة بحياة كثيرات منهن، وحول حياة البقية إلى جحيم لا يحتمل، لا يمكنهن تخفيف وطأته إلا بإنجاب صبي. وأمام بشاعة وفداحة هذا النوع من الزيجات تستمر الحملات الحقوقية لوقفه وإنقاذ الفتيات من براثن أعراف العشيرة التي يجمع كثيرون على وصفها بالمجحفة.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سؤالي لكم هو: ما تسببه الأعراف العشائرية بالنسبة للفصل والنهوة والدكة العشائرية من طريقة للزواج؟ هل أنتم معها أم ضدها ولماذا؟
بالتأكيد أنا ضد هذه الأمور التي تتعارض كليا مع الدين الإسلامي الذي يقول بأن الأساس في الزواج هو التوافق، التوافق الفكري، التوافق الاجتماعي، المادي. هذه التوافقات هي التي تجعل من الزواج سكن لكل منهما. وما هذه الأمور ما أتى الله بها من سلطان، وهي من وضع البشر، وهي ظالمة جدا. ولذلك نرى الكثير من المشاكل تظهر على السطح بعد القيام بهكذا زواجات، حيث أن المشكلة الأول إذا استمر هكذا زواج هو الأبناء، حيث لا يتمتعون بتربية صالحة، إذ أن الأم أو حتى الأب الزوج يكون حالقا على هذه، يعني اختاروا له طريقة الحياة، اختاروا له شريكة الحياة التي لا يرغب فيها. وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة، اختاروا لها شريكة الحياة الذي لا تريد ولا تنسجم معه. يعني بالتأكيد أن هذا جحيم مستمر بالنسبة إلى سلمها، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، إلا ما رحمهما وجعلهما يقنعان بحياتهما، ووجدا بعد الزواج أنهما ملائمان لبعضهما، لا بأس بالعيش معا. وطبعا هذه حالات نادرة جدا جدا. نعم، يعني الله في أبناء المجتمع أن يقضوا على هكذا ظواهر مقيتة ضد الإسلام وضد الذوق وضد الطبع الإنساني، وإن شاء الله يتوفق الجميع لذلك.
أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول للأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق على مساهمتها ومشاركتها في برنامجنا والحديث عن الزواج في العرف العشائري. كما أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب للبرنامج ويقول: تستخدم المرأة في عدة قبائل كقربان تفض كثير من النزاعات، ولنزع فتيل حروب محتدمة بين القبائل تحت اسم الزواج الفصلية أو زواج الدية. نعم، وهناك أيضا تسميات أخرى أشرنا إليها مثل النهوة أو الدكة العشائرية. وعموما قلنا بأن هي مشكلة فكرية، مشكلة اعتقادية، لا سيما أن هذه المشكلة تتضاعف عندما تكون المشكلة في أوساط العشائر التي تدعي الإسلام، تدعي انتماءها لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما القرآن يأمرنا، يدعونا إلى تطبيق بعض القوانين فيما يخص مسألة القصاص، إلا أننا نجد أن هذه التقاليد الجاهلية حقيقة لنسميها هكذا في هذا العصر، في عصر التواصل، هذه التقاليد المجحفة التي تجحف وتظلم حق الفتاة المسلمة، تجحف حق الشاب المسلم الذي يريد أن يقدم على مسألة الزواج في هذا العصر كما قلنا. إذن المشكلة مشكلة فكرية، مشكلة اعتقادية، وتصل هذه المشكلة الفكرية والاعتقادية إلى أن تكون هناك مشاكل في مستقبل هذه الفتيات وهؤلاء الشباب. وهناك الأرقام والأخبار تشير إلى حدوث الكثير من حالات الانتحار أو المشاكل الأسرية التي تحدث لهؤلاء الفتيات التي أجبرن على الزواج من شخص معين بذريعة حقن للدماء بين العشائر. أحييكم من جديد أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. طبعا أردنا أن نركز حديثنا في هذا البرنامج يعني بعد أن تابعنا آراء الأخوة والأخوات في ما يمارسه من ظلم هذا النوع من الزواج اتباعا للتقاليد العشائرية التي تكون في بعض الأحيان يعني تقاليد وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. يصل أو المدار الحديث يصل بنا إلى أن نتوقف عند الحلول القضائية والحلول القانونية التي تقدم وتحدد لمواجهة هذه الظاهرة. هناك طبعا بعض المقابلات التي أجريت مع القضاة ورجال القانون وحتى رجال الدين، فيقولون بأنه النهوة، زواج النهوة كما أشرنا، أنها جريمة ويحاسب عليها القانون، وهناك تحديد في بعض المواد القانونية تحديدا مثلا في العراق. هذه العقوبات تكيف النهوة العشائرية على أنها جريمة يعاقب عليها أو يعاقب عليها بالحبس، فإذا كانت الفتاة بالغة لسن الرشد فإن القانون يسمح لها بتحريك دعوى قضائية ضد من نهى عليها، كما أن ذويها باستطاعتهم تقديم شكوى ضد الناهي في حال لم تبلغ البنت السن القانونية. إذن الفتاة بإمكانها أن ترفع دعوى قضائية ضد من نهاها يعني عن الزواج من الشخص الذي تريد، لكن هل الفتاة تقوم بهذا الأمر أم لا؟ الجواب بيأتي، ربما سنتحدث عن هذا الموضوع في طيات البرنامج. نعم، الآن معنا عبر الهاتف الأخ مصطفى. نعم، مصطفى سلطان، نعم معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لك أخ مصطفى، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، سلام عليكم
وعليكم ورحمة السلام الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل أخ مصطفى.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا مرة أخرى للتكلم والحديث
بارك الله فيك
عن المشاكل والقضايا العربية الإسلامية.
نعم تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا.
نعم.
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جاءت هذه الآية في سورة الروم 21. كذلك ردف هذه الآية قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من ترضون دينه. هنا الله سبحانه وتعالى ونبيه في رسالته طلب منا أن نزوج ابنتنا البالغة الرشيدة التي تتحمل الزواج من أي إنسان أن يكون كفوءا.
نعم.
خائنا لزوجته لم يكن خائنا إليها، لكن مع شديد الأسف نجد اليوم في منطقة الشرق الأوسط نحن الإسلاميون العربيون كما في العراق وبقية البلدان أن القضية العشائرية قد تدخلت في زواج البنت تدخلا غير إسلاميا، تدخلا لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. اليوم عندما يأتي الرجل ليخطب البنت لا ينظرون إلى دينه، لا ينظرون إلى خلقه، لا ينظرون إلى حسن تعامله، بل ينظرون إلى أشياء مادية دنيوية.
نعم مصطفى تسمعني؟
نعم أسمعك. أي
نعم. تفضل تفضل.
نعم، فهذه الحالة، حالة تدخل العشائر في زواج البنت، أصبحت حالة سلبية.
نعم.
من تلك الأمور السلبية التي يشد عليها العشائر هي قضية النهوة. مثلا ابن العم ينهى عن بنت عمه.
نعم.
وتبقى بنت العم حتى السن 40.
صحيح.
حتى السن 50، لأنه لديه مشكلة مع عمه.
نعم. أخ مصطفى، الآن الفكرة واضحة لدى المستمع الكريم، لكن ربما ما يهمنا في هذا اليوم أن نتحدث عن أهم الحلول الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة المستشرية في يعني في بعض العشائر.
حقيقة بالنسبة للحلول، الحلول إن لم يكن الإنسان هو بذاته بعقله بشخصيته أن يرضخ إلى التعاليم الإسلامية، لا نستطيع أن نضع الحلول الجبرية، كأن نكون مثلا نطلب من الدولة أن تضغط على الرجل أن يزوج ابنته من الإنسان الكفوء.
نعم.
هذا لا يقبله المجتمع. نحن نطلب من رجال الدين أن يشجعوا وأن يوعوا، أن يعوا كثيرا من الناس، أن يكثروا من الخطب.
صحيح.
الدينية الإسلامية، أن ينتشروا إلى أبعد نقطة من المجتمع، إلى العشائر، وأن يقولوا لهم أن رسولكم رسول الرحمة، رسول الإنسانية، لا يقبل بأفعالكم.
نعم.
الحل الوحيد الصحيح الدقيق هو الإرشاد فقط. أما الحلول التي تضع من قبل الدولة وفرض الغرامات وفرض المشاكل، هذه تسبب نشوز عند البنت. مثلا البنت عندما يكون القانون معها،
نعم،
وترى أن القانون قد سندها، لربما قد تهرب من أهلها، وهذا ما حدث كثير في مناطقنا.
صحيح. صحيح.
كما حدث في مثلا العراق وفي المناطق العربية من إيران، عندما
صحيح.
يكون الضغط عليها شديدا تهرب البنت، ولربما تهرب مع الرجل التي تريده. هذا
صحيح.
ليس حلا، لربما يطرحه البعض.
أحسنت بارك الله فيك أخ مصطفى. نعم الفكرة وصلت، والحل طبعا هو حل منطقي ويمكن مناقشته أكثر لإقناع أصحاب المسؤولية وأصحاب المبادرة في هذا الإطار، لكي يعني يمارسوا دورهم لحل حالة هذه المشكلة. أحبتي الأفاضل، تابعوا معنا الفقرة التالية بعنوان ومضة شبابية، نستمع معا إليها ونعود إليكم بعدها.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. في هذه الومضة سنمر على قصص مؤلمة سببتها الأعراف العشائرية. أنهت فاطمة دراستها الجامعية وعادت إلى بلدتها في محافظة ميسان العراقية، وتقدم لخطبتها ابن الجيران الذي يعمل مهندسا. أهل فاطمة فرحوا بخطيب ابنتهم، وأهل المهندس هم أيضا فرحوا باختيار ابنهم، ومع ذلك لم تتم الخطوبة. وزينب فتاة أخرى كانت فرحة جدا بحفلة خطوبتها، حيث دعت صديقاتها وزميلاتها إلى الحفلة التي ستشهد أيضا عقد القران، حيث تم الاتفاق مع القاضي الذي سيحضر إلى البيت، ولكن في اللحظة الأخيرة جاء من ألغى كل شيء أمام ذهول الحاضرين. وبكاء زينب التي فقدت حلمها بزواج من تريد. ولكن كيف حدث ذلك؟ ومن الشخص الذي ألغى حفلة خطوبة زينب؟ قبل الدخول إلى التفاصيل مستمعين الكرام، لابد من القول إن الظاهرة التي سنتحدث عنها شهدت حالات انتحار وجرائم قتل وفصلا عشائرية. الظاهرة التي نتحدث عنها هي النهوة، ولمن لا يعرف معناها نقول إنها عرف عشائري موروث، وتعني تعطيل زواج المرأة من قبل ابن عمها بكلمة للمتقدم لخطبتها، وهي أنت منهي هكذا. ومن خلال هذه الكلمة يمكن أن تبقى هذه المرأة عانسا مدى حياتها، إلا إذا رق قلب ابن عمها فيعمد هو إلى الزواج منها، أو إذا ما تم دفع مبلغ من المال إلى ابن العم لإرضائه وبالتالي ليفك النهوة ويوافق على زواج ابنة عمه من الشخص الذي دفع المبلغ، علما أن النهوة ليست من اختصاص ابن العم فقط، إذ يمكن لأي من أقارب المرأة أن ينهى عنها لتبقى عانسا مدى الحياة. كما أن النهوة ربما تكون ثأريا، فمثلما ينهى ابن العم عن زواج ابنة عمه، كذلك بإمكان إخوة هذه المرأة أن ينهوا عن زواج أخوات ابن عمهم، وهكذا تعيش بعض الأسر العراقية في دوامة لا نهاية لها، تكون ضحيتها المرأة التي ربما تفكر في الانتحار، أو ربما تهرب مع من تحب ليتم الزواج بعيدا عن العائلة. مستمعينا الكرام، هذه بعض مأساة النساء في بعض بلداننا العربية، والتعليق إليكم، نحن بانتظار آرائكم.
شكرا جزيلا لك علياء على تقديم هذه الفقرة، وعودة إلى حضراتكم أصدقائنا الشباب. و الآن نتابع معا رأي الأخ أبو أحمد من العراق. السلام عليكم أخ أبو أحمد، حياك الله، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. وبركاته، حياك الله،
الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لدعاء طهران العربية، وبالخصوص إلى أسرة برنامج دنيا الشباب،
حياكم الله.
طبعا الزواج من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية أخذ منحى كبير وبعيد عن العرف العشائري. دائما العرف العشائري العم الأغلب ما يستند إلى قضية قانونية ولا يستند إلى قضية شرعية. نحن مسلمين مرتبطين بالدين، فلماذا هذه الأعراف من ضمن هذه الأعراف اللي تعارض الدين والناس لا تفهمها؟ لو ان انسان عقد على ابره، شاب عقد على ابره، وقبل الدخول بها اراد ان يفسخ العقد او يبلغها، فهذه الشرع رتب لها نصف المهر، الحاضر والمؤجل.
صحيح،
حاضر نسميه بالمصطلح العام والغائب. صحيح. أهل العوائل والاسر ما يذكر هذا الموضوع، يا بني انت من خطبت بنت الناس، وبعدين أثناء الخطبة صورت لها الصور وخذت المحكمة وتحليل ذات الأثناء، الآن ما تريد تزوجها، ليش ما تدفع على المرأة؟ على حق الله، أخي ما يقول المشكلة ما تزوجت وليش أخسر على أي أساس؟
أبو أحمد طبعا ما تتفضل به من مشكلة، هذه مشكلة موجودة، لكن ما يخص حديثنا عن حالات الزواج في العرف العشائري، زواج الدية، زواج الفصلية، ما أدري يعني تسميات متنوعة، النهوة وما إلى ذلك، يعني ما تعليقك بهذا الخصوص أبو أحمد؟
لا أنا في الحالة الماضية أرسلت بصرة إلى حضرتكم وزعتوها، أعيدها الآن مرة أخرى. مثلا زواج هذه البنت تختار رجل معها في الجامعة أو المعهد، ومن حقها أن تختار زوجها في الكفاءة الأخلاق الحسنة، يأتي ابن عمها ابن خالها يقول لها لم أسمح لها تتزوج،
صحيح
تموت في بيتها ولا أسمح لها تتزوج. أنت ما دارس، أنت همجي.
طيب
انت
أبو أحمد، أنا أعتذر عن المقاطعة، أبو أحمد أعتذر عن المقاطعة. أنت باعتبارك يعني مهتم بالحضور في المجالس الحسينية والمواعظ الدينية، كيف تنظر إلى جهود أصحاب المنابر الدينية الخطباء للوقوف وتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تظلم الفتاة والفتى على شكل سواء؟
أحسن سؤال. الخطباء أخوانا ما مقصرين، لحد
نعم. الآن
جاي يتكلمون عن كيفية الزواج، يتكلمون عن الزواج السعيد، لكن هذا مجتمعنا إذا رأى شيء ممنوع كل ممنوع مرغوب، يتعمدون على ما يقولوه الخطباء والعلماء فيصنعونه وشيء مغاير له. وإلا هيئة الخطباء والمبلغين الآن عندهم خطب موحدة،
نعم،
بخصوص هذا الشأن، باختيار المرأة من حقها أن تختار الزوج والزوج من حقها يختار الزوجة، هذه كلها تبحث وتفصل. إلا أن مجتمعنا منحدر في القضايا العرفية أكثر من القضايا الدينية، لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. فليتهم الخطباء بالقصور، قبل اتهم نبي الله نوح لما قال ربي إني دعوت قومي جهارا، هل إن نبي الله نوح في دعوته قصور؟ الذي يتهمنا محشر الخطباء بالقصور يتهم نبي الله نوح.
نعم.
احنا ماكو تقارن. لاحظ اخواني،
نعم،
اخواني الخطباء لاحظهم لم يكن هناك تقصير في تبليغهم،
الحمد لله.
الا ان المجتمع ما عاد يتفهم القضايا الدينيه وانشغل باهتمامات اخرى.
نعم.
ومشكله بالزواج اخرى، الان الشاب يختارون المراه اللي يريدها، لكن المراه يفاجئوها بالزوج بدون أن تعرفها، يجبروها. كما أن الشاب من حقه أن يختار المرأة الصالحة، كذلك المرأة هم من حقها أن تختار، وبالتالي يجبروها.
نعم. ونبي الطلاق. أحسنت أبو أحمد. نعم. أحسنت، أشكرك جزيل الشكر أبو أحمد. يعني مسألة اختيار الزوج أو حتى اختيار الزوجة ربما يدخلنا إلى يعني مفاصل حديث أخرى، بقدر ما نريد أن نبقى في موضوع مسألة الحالات والتقاليد الخاطئة والمجحفة في بعض من العشائر الموجودة العربية والإسلامية مع الأسف. فعندما كنا نتحدث عن مسألة القانون وضرورة أن يدخل القضاة والقانون إلى مواجهة هذه الحالة من خلال سن القوانين، يجب أن نذكر بأن القانون لوحده لا يكفي. يعني القانون حتى وإن جعل وفرض بعض الحدود والقوانين، فهذا القانون لوحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة، بقدر ما يكون يعني يلزم حضور الإعلام، الفضائيات الهادفة، الفضائيات الملتزمة بتسليط الضوء على يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة حقيقة وتداعياتها على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع بشكل عام. وأيضا هناك طبعا بعض الجهود فيما يتعلق بالجهود الإعلامية، لكنها ربما اسمحوا لي لكي أعبر عنها بأنها تكون جهود يعني خجولة وجهود متواضعة لا ترقى إلى المستوى المطلوب. على كل حال أحبتي الأفاضل، الآن ننتقل معا لمتابعة الفقرة التالية بعنوان مهارات للنجاح، نستمع معا إليها وإن شاء الله بعدها نعود لكي نتحدث مع ضيف البرنامج الذي سيكون معنا إن شاء الله من العراق أيضا.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم.
يقول حقوقيون عراقيون إن القانون العراقي اليوم أصبح عاجزا عن وقف هذه الممارسات أو التدخل فيها في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد منذ عام 2003، لتستغل العشائر العراقية ضعف الدولة لابتزاز حياة كثيرين والعمل على تقوية نفوذها على حساب حقوق المواطنين. ولا يعتبر زواج الفصلية المجرم قانونيا والذي عاد بقوة في السنوات الأخيرة إلا مؤشرا إضافيا على ضعف الدولة في وقف هذه الممارسات العشائرية ضد النساء، التي تجمع مؤسسات حقوقية وجهات رسمية على أنها مرفوضة اجتماعيا وحقوقيا إلى جانب تجريمها رسميا وقانونيا. ومن جانبهم عبر رجال الدين في العراق ومنظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون عن استنكارهم لهذا العرف باعتباره مخالفا للقانون العراقي وانتهاكا لحقوق المرأة. في سياق متصل اعتبرت إحدى الناشطات الحقوقيات العراقيات أن تسليم النساء ثمنا لإنهاء نزاع عشائري يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي وفق المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188. ويواصل كثير من الحقوقيات والنساء العراقيات نضالهن لوقف هذه الممارسة التي يقولون إنها تمتهن المرأة وتحرمها حقوقها وتعرضها لأبشع أنواع الظلم، كما أن زواج الفصلية في الوقت ذاته يهدد النسيج المجتمعي في العراق بالتفكك. فعديد من النساء اضطررن إلى الهرب للتخلص من المعاملات المهينة التي تعرضن لها بسبب زواج الفصلية الذي أودى بحياة كثير منهن. إذن أهم مهارة للحد من هذه الحالة هو الاحتكام إلى التثقيف والترشيد والتربية، لأنها اللبنة الأساس في فكاك اللاوعي من صدر المجتمعات العربية. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
تحية لكم من جديد مستمعين ومستمعاتنا، وأنتم تتابعون برنامج دنيا الشباب، الزواج في العرف العشائري، محور الحديث، مع شكرنا الجزيل للزميلة علياء صالح على تقديم هذه الفقرة وما قدمته من إمكانات وحلول لمواجهة هذه الحالة التي حقيقة بحاجة إلى تغيير جذري، لأن هذه الظاهرة تجذرت في معتقد البعض من أهالي العشائر، حيث يلتزمون بهذه العادات والتقاليد التي قلنا وأكدنا أنها ما أنزل الله بها من سلطان، هي في الواقع تكون حتى مخالفة ومعارضة لمسلمات الدين ولآيات كثيرة من القرآن الكريم تتحدث عن طريقة التعامل مع حالات القتل، إلا أن هؤلاء يأتون بمسألة الزواج الدية، بزواج لا أدري النهوة، الدكة العشائري وما إليها، لمواجهة هذه الحالة ولحل، كما يقولون، لحقن الدماء بين العشائر. عندما نقول بأن القانون لوحده لا يكفي لمواجهة هذه الحالة، هناك مثال حقيقة يجب أن نشير إليه، أنه عندما نسأل أنه هل حدث أن قامت فتاة ما بتقديم شكوى ضد من نهى عليها، يعني من أعمامها أو غيرهم، يأتي الجواب في أحيان كثيرة تحضر الفتاة إلى المحكمة وهي مجبرة على الزواج من ابن عمها بسبب النهوة العشائرية. في هذه الحالة يرفض القاضي تزويجهما، إلا أن القانون لا يعطي للقاضي الحق بتحريك دعوى قضائية ضد من أجبر الفتاة على الزواج إلا في حال طلبت الأخيرة، يعني الفتاة تطلب ذلك من القاضي، مشيرا إلى أن دور القاضي المجتمعي يقتصر على النصح والإرشاد، لأن القاضي يطبق القانون ولا يستطيع تجاوزه. وغالبا الفتاة المجبرة على الزواج في الواقع لا تقدم شكوى. لماذا؟ لأنها تخاف من عشيرتها، تخاف من ابن عمها، وفي حالة أخرى يكون عم الفتاة هو من ارتكب جريمة النهوة، إلا أن ولده يعترض على هذا الفعل، ولكن القانون لا يسمح له بتقديم شكوى ضد والده، إذ إن المادة الثالثة من قانون المحاكمات الجزائية تقضي بأن الشكوى لا تتحرك إلا بناء على طلب المجني عليه أو من يخوله قانونيا، والمجني عليه هنا هي الفتاة التي تخاف تقديم الشكوى. والنتيجة ما هي؟ النتيجة هي الفتاة ستواجه حالة من الإجبار، وهي مجبرة على الرضوخ لهذه النوع من الزواج. على كل حال، الزواج في العرف العشائري محور الحديث، وطبعا أشكر الأخ سيد علي الموسوي بعث لنا بمشاركة، وطبعا في المشاركة هناك سؤال إن شاء الله سنطرح المشاركة على ضيف البرنامج إن شاء الله سيلتحق بنا بعد لحظات.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. إذن الزواج في العرف العشائري محور الحديث في برنامج دنيا الشباب، وفي هذه اللحظة ينضم إلينا الدكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي من العراق. دكتور عبد الرزاق، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. دكتور، سلام عليكم ورحمة الله، تسمعني؟ نعم. طيب، ما زلنا نترقب التواصل مع ضيفنا الدكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي من العراق، لكي نناقش معه موضوع الزواج في العرف العشائري، وتحديدا أهم الحلول الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله، تسمعني؟
دكتور، السلام ورحمة الله. نعم،
بارك الله فيك وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لبرنامج دنيا الشباب. دكتور، بالنسبة لموضوع الزواج في العرف العشائري، الزواج، زواج النهوة، زواج الفصلية وما إلى ذلك، كيف تنظر إلى أهم أسبابها؟ لعلنا إذا عرفنا أهم الأسباب المؤدية إلى التزام بعض العشائر بهذا النوع من الزواج، ربما حلت المشكلة ولو بنسبة بسيطة. نعم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للزواج العرفي العشائري، الحقيقة هناك عدة أسباب في هذه الأمور. أهم هذه الأسباب هو التخلف والجهل المتفشي في بعض صفوف العشائر.
نعم.
وإذا أردنا أن نقارن بين الزواج العرفي العشائري مع الزواج الشرعي، هناك ضوء شاسع بين زواجين، لأن حقيقة أنه العرف العشائري أصبح بديلا عن العرف الشرعي، وهذا البديل أصبح له قداسة عشائرية، وهو في الحقيقة زواج خاطئا جاهلا غير صحيح.
نعم.
لأسباب عديدة، منها مثل زواج القاطعات، منها مثل زواج فصلية اللي منتشر بين العشائر، أنه واحد يحول على عشيرة ثانية ويفسخه يقول له أنه فصلنا، فصلنا المرأة زواجه وكذا. ومنها طيب. كذلك الزواج يسمونه زواج الاستغاث، أنه هذا على قيمتي وتجربتي وكذا، وهذا حقيقة الزواج غير صحيح وغير صحي في نفس الوقت يعني.
طيب دكتور عبد الرزاق، دكتور عفوا عن المقاطعة، يعني بالنسبة لدخول القضاء ودخول القانون للحد من هذه الظاهرة، كيف تنظر إلى الخطوات القانونية التي يعني جاءت لكي تواجه هذه الظاهرة المأساوية؟
في السابق حقيقة كان القانون والقضاء له النظر عن بعض الحال، يكون له الأمر واقع حال يعني
نعم.
خلاص واقع حال انه هذا الزواج كذا. الان اكو فت حركات يعني تظهر في الشارع، انا اسميها حركات جريئه حقيقه يعني.
نعم.
الشرطه المجتمعيه المفروض لها دوره، كل شيء واضح وبين انه مش الشرطه المجتمعيه اللي قاعد تنشر تليفونات على صوره عامه عن المواطنين، انه بالغونه اذا قوت حاله، فعلا عندنا حاله من الحالات انه الطفله عمرها تقريبا 12 سنه.
نعم.
وصبوها أعمال هي خطيئة كلها هذه الطبقة، وصبوها أعمال على الزواج القاصرة يعني، وهي كانت من المرافق فتصلوا بالشرطة المجتمعية، والشرطة المجتمعية أنه أخذوا الطبقة وردوا على ولاية أبوها.
صحيح. إذن تعتقد بأن الخطوات التي يعني الخطوات التي قامت بها الدولة في مواجهة هذه الحالة ربما يعني أعطت بعض الثمار، لكن هي بالتأكيد يعني لا تكفي، ونحن بحاجة إلى تغيير جذري، تغيير ثقافي وتثقيفي للمجتمع العشائري. كيف تنظر إلى يعني ضرورة تطبيق وتجسيد الخطوات التثقيفية لمجتمعاتنا العشائرية؟
حقيقة أن أي مجتمع من المجتمعات إذا لم تتطبيق لغة القانون تكون في لغة الفوضى.
نعم.
الفوضى وهي تشيع في هذا المجتمع، فلا بد انه بكل ازمه اخلاقيه او ازمه عرقيه او غيرها من الازمات ان يكون هناك راجع فوري القانون وينظم القانون هذا السجن او غرامه مالكه، لانه حقيقه يعني هذه المجتمعات بعد فقط من فيه فقط من خطب والمواعظ وغيرها، بعض المجتمع ما بعد اثر ما ياثر القانون
له
تاثير قوي في هذه الامور، فياريت انه يكون هناك ايضا راجع قوي وكذلك إنشاء قوانين تشتت تتراجع هكذا حالات، وهي حالات حقيقة غير صحية بالمجتمع يعني.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي، كنت معنا من العراق. طبعا الأخ السيد علي الموسى وأيضا يعني كان له مشاركة في هذا الموضوع، حيث قال بأن موضوع الزواج في العرف العشائري إضافة لثقافة الأسرة للوقوف ضده، هنا توجد نقطتين مهمتين، الأولى تكثيف الدور الإعلامي لانتقاد هذه الظاهرة، والثانية يسلط الضوء عليها من خلال المنبر الذي طالما رصد الظواهر السلبية كما كان الشيخ الوائلي رحمه الله. وهنا أشير المنبر الذي لا يتعامل مع السلطان، وشكرا. وطبعا بعث بهذا الملاحظة أو السؤال لضيف، لماذا المنبر متخلف كثيرا عن هذه الظاهرة؟ بحسب ما يعني استطلعنا رأي البعض من المستمعين يقول بأن هناك يعني جهود متواصلة من قبل أهل المنابر الخطباء والواعظين لكي يسلطوا الضوء على هذه الظاهرة، على سلبية هذه الظاهرة، وأنها تتعارض مع القيم الدينية والقيم الإسلامية وقيم أهل البيت عليهم السلام. بالإضافة إلى ذلك هناك البعض من الجهود الإعلامية، وحتى أن بعض المسلسلات بحسب ما أخبرنا أنه أنتجت من أجل الكشف عن هذه الظاهرة، وبالتالي تسليط الضوء على التداعيات السلبية التي ستترتب على الأفراد لا سيما الفتاة والفتى إثر التمسك بهذه الحالة، و يعني إجبار الفتاة أو إجبار الفتى من الزواج على شخص معين. على كل حال كما قلنا بأن القانون ضروري يجب أن يفعل ويؤخذ بشكل دقيق ويطبق بشكل دقيق، بالإضافة إلى ذلك المناحي التثقيفية و التربوية أيضا يجب أن تأخذ يعني مجالها في مواجهة هذه الظاهرة. نتمنى أن وفقنا في خلال هاتين الحلقتين أن يعني أن كنا أن كشفنا عن الجوانب المأساوية لهذه الظاهرة المنتشرة مع شديد الأسف في بعض المجتمعات العشائرية، إلى أن نعود إلى أفياء ديننا الحنيف ونلتزم بتعاليم ديننا وقرآننا ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم مع هذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.